أن يرتعوا
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا
وصح النبي لصحبه أن يرتعوا
فإذا
سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا تحتاج منا إلى المتابعة الدقيقة لحلقتنا النهاردة، لأن حلقة مميزة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القبول يا رب العالمين. نقول في البداية مشاهدينا الكرام، لا شك أن قلوب المخلصين تتألم مما وصلنا إليه، ونتمنى أن نعود مرة أخرى إلى الاستقرار والأمان والألفة والاجتماع في وسط هذه الأزمات التي نحن فيها، ويعلمها القاسي والداني. نجد الصادقين من أبناء هذا الوطن يحاولون إنقاذ وطنهم من الفتن المتلاحقة التي أدركتهم، ويبقى دور الدعوة والدعاء هو أبرز الأدوار التي تعمل جاهدة على إنقاذ الوطن. الدعوة التي هي نداء الصادقين على أبناء وطنهم لكل خير، إنها حلقة متميزة ومهمة، وجاءت في وقتها مع المسؤول الأول عن الدعوة في مصر الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف. فنفتح معه مواضيع هامة: ما دور المساجد والدعاة في الأزمة التي نحن فيها؟ ما دور الدعاة والأوقاف تجاه الفرقة التي حدثت بين أبناء الوطن؟ نعم، ما دور الدعاة من الفتن؟ وهل الخطاب يؤجج الفتن أم أنه يخمدها ويطفئ نارها؟ وما هذا الشيء الذي سمعنا عنه مؤخرا من الاعتداءات بداخل بيوت الله؟ فإنها لم تكن واقعة فريدة، بل إنها وقائع حدثت وتحدث. ما دورنا وكيفية العلاج؟ سنسأل سؤالا مباشرا كلنا يريد الجواب: هل تخشى من سفك الدماء في المساجد؟ وهل للأنظمة الأمنية دور لما يحدث في المساجد؟ إنه موضوع هام نحتاج أن نطرحه وأن نسمع رد المسؤول الأول عن الدعوة في مصر، خصوصا أنه رجل دعوة تاريخه معلوم، وكم تكلم هنا وهناك خصوصا على هذه الشاشة المباركة عن أصول الدعوة وما يواجهها من عوائق وعقبات. فنحن بين يدي، نفتح قلوبنا وآذاننا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كلماته سببا في الألفة والود والاجتماع بعد الفرقة والنزاع والخصام. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف. أهلا معك دكتور.
أهلا بكم وسهلا،
سعداء بحضرتك.
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك.
الله يتقبل منا منكم.
حبدأ مع حضرتك في من الشيء الحديث من خلال ما حدث الجمعة الماضية في مسجد القائد إبراهيم. عايز أقول يعني المساجد هل سيكون لها دور في إنهاء الأزمة اللي بنحياها الآن؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا شك أن الداعية في أي موقع كان، وعلى رأس المواقع التي يوجد فيها المسجد، هو صمام الأمان وهو سبيل الإنقاذ. وقد قال علماؤنا في هذا المعنى: العلماء منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي اهتدى به. وقال بعضهم: العلماء كالنجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. ذو العلم في الدنيا نجوم هداية، إذا غار نجم لاح بعد جديد. بهم عز دين الله طرا وهم له من معاقل من أعدائه وجنوده. فالعالم والداعية هو صمام الأمان لهذا المجتمع. وده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقدر العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوجود الجهل ووجود رؤوس تفتي الناس بغير علم هذا إذان بحلول الجهل، ومن ثم الضلال والإضلال. من هنا نقول المساجد بعلمائها وأئمتها وقادة الرأي فيها هم مركب هذا الإنقاذ، وهم قادة هذا البلد إلى الخير. وليس بعجيب أن نسمع في هذا المعنى: اثنان إذا صلح صلح الناس، العلماء والأمراء. أنا بقول مثلا وزارة الداخلية بتحمي الأمن الظاهري، لكن وزارة الأوقاف بمساجدها وأئمتها تحمي الناس من الجهل، تحمي الناس من الشك، تحمي الناس من النفاق، تحمي الناس من التردي، تحمي الناس من الابتداع، من الجهل. من رجل الأمن يمكنه أن يتعلم مثلا المقاومة والحفظ للأمن بشكل سريع، ياخد دورة ويصبح مثلا. لكن العالم أو الداعية ليصبح رجلا يذود عن حمى وحياض الإسلام يحتاج إلى إعداد لسنوات طوال. ولذلك القرآن الكريم يقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيسمي جهاد العالم والداعية الذي يقوم بدوره في تنشيط الأمة وتوجيهها وتسديدها ومباركة خطواتها، يسمي هذا بجهاد كبير. فدور الدعاء ودور المساجد دور لا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال، لا سيما وإن الناس بتروح المسجد برغبتها ومحبة، وتجلس تحت قدم الخطيب لتستمع إليه، وهو بالنسبة لهم موجه، وهو بالنسبة لهم معلم، ويجلس تحت قدمي الرئيس والمرؤوس والغني والفقير وفلان وفلان وفلان، والكل أذن صاغية لا يجوز له أن يعبس ولو بالحصى. ولو عبس بحصاه لضاع جمعته، ولو قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن هذا الدور دور مهم جدا، ولا بد من أن تطلع به أي جهة تتحمل مسؤوليته في سبيل إصلاح الأمة وقيادة مسيرتها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا ما نحاول جاهدين أن ندفع به إلى الأمام في هذه الوزارة المهمة جدا جدا في حياتنا.
بالتأكيد. طب بعد كلام حضرتك أستاذنا الجليل، يبقى إذا المساجد لابد أن هي يعني بتبني وتعمر وتهدف ولا تفرق إلى آخره، ولكن يقولون أن ما يحدث الآن في بعض المساجد على مستوى الجمهورية من خلال تصريحات للأئمة بيوجهون الناس إلى رأي معين، أو يعني يتكلمون عن رئيس الدولة بأشياء لا يحب المستمع أو من ينصت في المسجد للإمام أن يتكلم في هذه الأمور، يحتاجون إلى أن الإمام يتكلم في أمور حياتية ويبتعد عن الأمور السياسية.
طبعا المسألة لا تأتي بهذا الشكل.
أي.
لا أستطيع أن أقتلع الإمام من وسط البيئة والعصر الذي يعيشه. نحن نقول دائما، نقول البلاغة هي رعاية مقتضى الحال. فأن أكمم فم الخطيب بمعنى أن أمنعه من أن يتكلم في أمور تتعلق بالمجتمع، هذا أمر غير مطلوب وغير جيد.
أي.
ولكن كيف أتكلم وبأي أسلوب؟ إذا أمرت بالمعروف فأمر بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فليكن نهيك عن المنكر غير منكر.
نعم.
هذا هو المطلوب. إن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأجادل بالتي هي أحسن. ونحن في خطاباتنا وبياناتنا التي نصدرها نقول لأئمتنا: وجه الناس إلى الإيجابية، وجه الناس إلى المشاركة، إلى التفاعل مع الأحداث الواقعة، ولكن لا تتبنى رأيا سياسيا محددا، لأنه يقينا ستجد من بين المصلين من يعارض رأيك. فكنا مثلا في انتخابات الرئاسة: يا جماعة احشدوا الناس للتصويت، خليهم يبنوا دولتهم ويبنوا مستقبلهم بأنفسهم، ولا يملى عليهم رأي من هنا أو من هناك. ونفس المعنى في الاستفتاء، المشاركة والإيجابية والفعالية. لما كنا زمان ما بنروحش الانتخابات ولا الاستفتاءات،
صحيح،
ليه؟ إنه كنا عارفين نتيجة مسبقا. لكن الآن الكرة بقت في ملعب الشعب. انت والله فيصل. انت والله رأيك ان اللجنة التأسيسية دي لجنة محترمة، وان المنتج الذي قاموا به منتج محترم يليق بهذه القامات وهذه الرؤوس الكبيرة والقامات الكبيرة في مجتمعنا؟ اذا بقول نعم. لا، انت والله شايف ان الناس دول مش على المستوى، او ناس مصنفين في اتجاه بعينه، والمنتج الذي اتى من خلالهم ليس على ما ينبغي، يبقى في الحالة دي روح يا سيدي وعندك الصندوق وقول لا.
لا،
فانا اوجه الناس الى الايجابية. واحد يقول لك لا ماليش دعوة، لا الكلام ده غلط، السلبية لا. ونحن لدينا في الايجابية، النملة قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ده ايجابية. الهدهد قال سيدنا سليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فهل تكون النملة او الهدهد اكثر ايجابية مني او منك؟ اذهب وقول رأيك واقرأ ما بين الحق والباطل. المثل اللي بقوله أربعة أصابع، الحق ما رأته عينك والباطل ما سمعته أذنك. إن هذا الدستور موجود، اقرأ يا سيدي وطالع. ما تعرفش تقرأ أو كده، اسمع في حاجة اسمها قناة صوت الشعب بتذيع مواد الدستور، يقولوا لك ما فيش ذكر فيه لكذا ولا لكذا ولا لكذا. طب ما تبحث، ما تشوف، ما تشوف، ها، بحيث إن وما شهدنا إلا بما علمنا. بقولش شاهد ما شافش حاجة، لا، شاهد شاف وأقر واعترف، مش مجرد واحد سمعه بيوجهه يمين أو يوجهه شمال. لا، انت راجل عاقل، استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتاك أفتوك. فنحن في بياناتنا لا نريد لأئمتنا ولا لدعاتنا أن يتجردوا من التفاعل مع الأحداث، وده مش ممكن، مستحيل ومش مطلوب. مش معقول ان انا اطلع مثلا في ظل هذا الكلام وابدا اتكلم عن الموت، واتكلم مثلا عن اداب النوم، واتكلم مثلا عن موضوعات لا تمت الواقع بصلة، ولكن كيف اتناولها؟
جميل،
كيف اتناولها؟ كيف اوجه الناس الى الايجابية دون ان يؤخذ علي مأخذ، ها، انني قلت كذا او قلت كذا. هو ده اللي بنحاول نوجه اليه ائمتنا. ولكن دون شك المساجد بتؤدي دور، وتؤدي دور فعال في المجتمع، وليست مجرد أداء صلوات. المسجد في حياة المسلمين هو كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بنى المسجد، وكان ندوة للتعليم في المسجد، وكان حل المشكلات في المسجد، وكان قيادة للجهاد في المسجد، وكان مجلس القضاء في المسجد، وكان 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 كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو كل شيء. وبنتمنى نحن نعيد هذه الصلة المفقودة بين الناس وبين المسجد. وإحنا يمكن حضراتكم قرأتم تصريحاتنا إن احنا عايزين المسجد يبقى مفتوح،
نعم،
والناس تروح تصلي بصفة دائمة وتجد المسجد مفتوحا. وبنحاول الآن أن نعيد صلة الإمام بالمسجد من خلال كتاب يعلم فيه القرآن الكريم، ومن خلال أنشطة أخرى، فصول تقوية، من خلال تعليم محو أمية، من خلال كذا أو كذا، حتى نعيد للمسجد دورة
يا رب،
وليس مجرد بناء فقط. يعني
جميل، أمر بمعروف بمعروف ونهي عن منكر بغير منكر.
نعم، هذا مطلوب.
طيب جميل، ولكن اللي بيدفعني للسؤال القادم، وعذرنا أستاذنا الجليل، في مسألة المساجد وتوجيه الناس إلى بعض الأمور أيا كانت، في انتخابات، في استفتاء إلى آخره، الناس بتتخوف الآن ويقولون بأن الصراع الآن، الصراع الدائر الآن، الصراع بين المساجد والفضائيات. يقولون بأن المساجد أو بأن وزارة الأوقاف يقولون فيها أخوانة وزارة الأوقاف، تمت أخوانة وزارة الأوقاف، فالصراع بين نظام سياسي، بين فصيل سياسي، فصيل الإخوان المسلمين مع الفضائيات بتوجهها العلماني إلى آخر.
والله هذا الكلام أصبح مثارا للضحك. يعني تقول لي أخوانة وزارة، أنا شخصيا لا إخوان ولا أنتمي لتيار سلفي ولا شيء. أنا راجل أقول أنا راجل أزهري، أنا أزهري ما حييت، فإن أمت فوصية للناس أن يتأزهروا. هكذا دائما،
نعم،
أقول. وأنا أحب الإسلام وأنتمي إلى هذا الدين، وهو أغلى انتماء، هو سماكم المسلمين. وربنا قال لنا في القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فحيرونا، مرة يقولك أخوانة الوزارة، ومرة يقول لك سلفانة الوزارة، ومرة يقول لك أخوانة الوزارة، سلفانة الوزارة برعاية إخوانية، والكلام ده كله لا أساس له من صحة. أنا أعرف إخوانا لي وأصدقاء ممن كنت أدرس لهم وهم طلاب ولديهم كفاءة ولديهم قدرة ولديهم علم، أو زملاء تخرجوا صح. معي، فأنا أعرف هؤلاء وأعرف إمكانتهم وقدرتهم، فآتي بهم لا لأجل أن ده إخواني وده سلفي وده مش عارف صوفي وده، لا 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 لا، أنا أبحث عن الكفاءة وحيثما وجدت أوليها الاهتمام. والحقيقة أنا سعيد بهذه المجموعة التي التي من حولي، وأستشعر فيها الصدق فعلا، وإن الناس دي عايزة تاخد بإيد الوزارة فعلا إلى الصلاح والإصلاح. فحتتي إن أنا في صراع، لا أنا مش في صراع ولا حاجة، أنا لست في صراع، أنا مسؤول عن قطاع يطلب مني فيه أن أصلحه وأن أقوده إلى ما يحقق الهدف المرجو من ورائه. من خلال هؤلاء المستشارين بنتحرك، بنصلح في هيئة الأوقاف، بنصلح في مساجد الأوقاف، بنصلح في المتقدمين لوظائف الإمامة، بنصلح في الأئمة الذين لدينا ومحسوبون علينا، بنصلح في الإدارات الفرعية والإدارات الرئيسية، ونحاول أن نسند كل مكان إلى من يستحق ويستأهله، بغض النظر هو كونه سلفي، ما هو في النهاية هو راجل مصري، وفي النهاية كونه مصري مسلم وداعية إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله كل اللي حوالينا ناس بتلبس عمائم وكواكيل، يعني محسوبين على الأزهر قبل أن يحسبوا على أي طيار. فأنا أرجو ألا يعني نستمر في مثل هذه المسائل التي صارت أضحوكة وصارت مثارا للتندر، أخوانا وسلفنا وكلام، يعني أصبح لا مجال لهذا. وليس بيننا وبين القنوات الفضائية خصومة، نحن عرفنا من خلال القنوات الفضائية صحيح. القنوات الفضائية وعاء يمكن أن تشتم منه رائحة طيبة ويمكن أن تشتم منه رائحة خبيثة. بماذا؟ بما يعرض فيها جميل. وبما يقال على شاشاتها. واحد بيدعو الناس إلى النفاق وإلى التدليس وإلى الكذب وإلى الخداع، يبقى كأنك بتشم منه رائحة خبيثة. واحد تاني بيقدم من خلال هذه الشاشة أو الصحيفة التي يصدرها الصدق والأمانة والنصح والإخلاص أهلا وسهلا. فلا توصف الصحيفة ولا توصف الشاشة أو القناة الفضائية بأنها خبيثة أو طيبة، وإنما توصف بما يعرض من خلالها. فالحمد لله ما فيش بيننا وبين حد خصومة، ولكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فنتكلم على هذا الأساس ونسأل الله تعالى الهداية للجميع.
أمين يا رب. دور وزارة الأوقاف دكتور طلعت في الفرقة التي حدثت بين أبناء الوطن.
نحن نحرص في خطابنا الدعوي على أن نجمع ولا نفرق.
جميل.
ومعظم التوجيهات الآن لخطبائنا يا جماعة اتكلموا عن الاتحاد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ادعوا إلى الائتلاف لا إلى الاختلاف. وفي آخر بيان أصدرناه قلنا الاختلاف لا يفسد للود قضية، والصراع السياسي ينبغي ألا يتحول إلى سباب أو شتائم أو تطاول أو إهدار للدماء أو تعدي على الحرمات. الاختلاف لا يفسد للود قضية. أنا ممكن أختلف مع زميلي أو مع أستاذي أو حتى مع والدي، لكن يبقى إن والدي وله احترامه، ويبقى لأستاذي احترامه وإن اختلفت معه. لكن الآن المشكلة أن المسألة أخذت بعدا، مش مجرد اختلاف في الرأي، والاختلاف في الرأي سنة من سنة لله موجودة، مش هنقدر نقول لأ. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أنت نفسك بتختلف مع نفسك في وقت غير وقت تاني. ممكن تألف النهاردة كتاب وتيجي بعد كده تقول إيه الكلام ده ما كانش مظبوط وتغير فيه، وما فيش مانع أنك أنت تيجي تغير للمرة الثالثة والرابعة. بتختلف مع زوجتك في البيت، تختلف مع ابنك في البيت، مع صديقك في العمل. طب هل كل ما هنختلف هنقعد نضرب في بعض ونقعد نشتم في بعض؟ كما يقول الإمام ابن تيمية في معنى كلام الله، لو أن كل مسلمين اختلف في مسألة تهاجر وتنازع لم تبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لكن إخواننا أنتوا قلتوا ها خلينا نسمع للرأي والرأي الآخر.
نعم.
وفي النهاية نحتكم إلى الصندوق أو نحتكم إلى الشعب. ارتضيتم هذا وإحنا ما فيش مشكلة. أهلا وسهلا. فلماذا نحاول أن نلتف على هذه الإرادة ونحاول أن نصف الآخرين ممن يختلفون معنا بأنهم كذا أو كذا؟ أنا أتمنى أن إحنا نرقى إلى مستوى الاختلاف المحترم، وعمرنا ما هنكون جنس واحد ولا صنف واحد ولا فكر
ولا
واحد.
على رأي واحد
استحالة استحالة. يبقى لازم نتقبل ونحترم بعضنا بعضا، يحترموا بعضنا بعضا. أنا بقول للناس تعالوا بصوا الحاجة بسيطة جدا، الصلاة التي هي ركن الإسلام الركين وكلنا بنتفق عليها فيها، وأنا واقف كده بس، وأنا واقف فقط لغير. طب أرفع يدي عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع ولا عند تكبيرة الإحرام بس؟ مسألة خلافية. طيب أقرأ وراء الإمام ولا لا أقرأ؟ مسألة خلافية. طب أقرأ في السر والجهر ولا في السر بس؟ مسألة خلافية. أضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر وفوق السرة ولا تحت السرة؟ مسألة خلافية. طب أقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا سرا؟ مسألة خلافية. عندما يقول الإمام ولا الضالين أقول آمين جهرا ولا سرا؟ مسألة خلافية. وكل ده احنا لسه واقفين.
نعم.
كل ده احنا لسه، لو أدركت الإمام وهو واقف تحسب لي ركعة، قرأت الفاتحة أو لم أقرأها، وإذا أدركت وهو راكع مسألة. فلو تخيل بقى لو إن احنا وده ركن واحد القيام في كل هذه المسائل، لو كل واحد اختلف مع التاني مش هنخلص. فياريت نأخذ من هذا المعنى انه نختلف مع مراعاة ادب الاختلاف، مع مراعاة ادب الاختلاف. سيدنا انس بن مالك يقول كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقيم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. خلصنا. ده أخذ برأي وده أخذ برأي.
جميل.
نسأل الله أن يعيننا على أن نتفق لا نختلف.
يا رب. في ارتياح كبير فضيلة الدكتور طلعت عفيفي لما قمت به حضرتك في البداية، والوفد اللي ذهب إلى الإسكندرية إلى القائد إبراهيم مساء من أجل الالتقاء بفضيلة الشيخ أحمد المحلاوي. نعم. وفضل ربنا يعني حدثت انفراجة كبيرة حينما ذهبوا إلى هناك بفضل الله رب العالمين. الأمر الآخر يعني في هذه الراحة النفسية اللي موجودة الآن عند كثير من الأئمة على مستوى الجمهورية اللي بتأتي لنا من خلال الاتصالات ومن خلال الرسائل إلى آخره، ايضا البيانات اللي حضرتك اصدرتها الايام الماضيه من خلال ان الامام لابد ان نحافظ على الامام، لابد ان نحافظ على هيبته، لابد ان نحافظ على كرامته الى اخره، فيعني برضه عايزين نبرز هذا الجانب الايجابي.
احنا بنعتبر الائمه هم راس مالنا.
نعم.
والمحافظه عليهم والرقي بهم وتحسين مستواهم علميا وماديا وخلقيا وما الى ذلك، ده هو ده بيعتبر رأس مالي. نجاح الإمام في أداء رسالته ونجاح المسجد في أداء رسالته هذا أمر يعد إضافة لرصيد وزارة الأوقاف. الناس لا تعرف وزارة الأوقاف إلا من خلال خطيب الجمعة ومن خلال الإمام اللي بيأمهم في الصلوات وما إلى ذلك. فإذا نجحنا في أن نؤدي لهذا الإمام حقوقه علينا من حيث تنميته فكريا وماليا ونعد إعدادا جيدا يتناسب مع المكان التي هو فيها، لا شك أننا نكون قد نجحنا. والحمد لله نحن نقوم بدورات تدريبية بدأناها بالفعل ومستمرون فيها إلى أن نرقى بأئمتنا الموجودين معنا إلى المستوى الذي يليق. وقريبا إن شاء الله عندنا مسابقة لاختيار 3000 إمام، تقدم لنا 56,000 إمام
ما شاء الله.
هنعمل لهم إن شاء الله يعني مسابقة دقيقة، نخرج من بين هؤلاء الأئمة من يستحق أن يكون في هذه المكانة بما يرضي الله تبارك وتعالى. لا تسمع يقول لك ادفع لي مش عارف كام وأنا هعينك وأصلا أنا عارف أنا الناس اللي بتعين وحطك. الكلام ده كله أنا من على شاشة قناة الرحمة أقول الكلام ده، لا تصدق هذا الكلام ولا تصدقه. أي واحد يقول لك تعالى خد ديني فلوس هعينك عامل في الأوقاف، اديني فلوس وهعينك إمام، اديني فلوس، الكلام ده كله كلام كذب، وإذا حدث فهو لون من ألوان التزوير لا أساس له من الصحة. جانب مهم أيضا إن إحنا نكون جنب أئمتنا ندافع عنهم ونقف إلى جوارهم ونشعرهم أننا بهم شيء كبير وبدونهم لا نساوي شيئا. فلما نيجي لرمز من رموز الدعوة الكبيرة زي فضيل الشيخ أحمد المحلاوي، رمز عالمي مش رمز
طبعًا
محلي
طبعًا،
وشخصية مرموقة يعتبر أكبر واحد سنا على مستوى مشايخ وزارة الأوقاف الآن، وهو من هو قدرا ووزنا، ويحدث معه ما يحدث في مسجد القائد إبراهيم، ده شيء يسيء إلينا جميعا، سواء التعدي على المسجد أو التعدي على شيخنا وإمامنا اللي أعلن وأمام الناس جميعا عشان ما حدش يضل للآخرين. الشيخ بيقول إن اللي جم وعملوا اللي عملوه لم يسمعوا لخطبة الجمعة أصلا، وهو لم يتناول في خطبته ما يثير لا أقوله كذا ولا أقوله كذا، والشيخ يقول هذا الكلام، لكن هؤلاء جاءوا مدفوعين بمجرد ما إن انتهت الصلاة وجلس ليلقي درسه إلا وانهال الزلط البازلت اللي موجود على الترماي بتاع محطة الرمل، اضرب في المصلين من فوق ومن تحت وكلام زي كده. فهذا شيء يدل على انه شيء مرتب وشيء ممنهج، وان هؤلاء يريدونها عوجا، يريدون ان يحدثوا بلبلة في هذا المجتمع حتى لا تتم مسألة يعني البناء الاجتماعي بتاعنا على ما ينبغي. ولكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرم الشيخ بحكمته وصوابه، ومرت المسألة على خير حال بفضل الله تبارك وتعالى، وذهب إخواننا من وكلاء الوزارة والمستشارون وتقابلوا مع الشيخ، والحمد لله رب العالمين مرت هذه المسألة على خير. وكنا النهاردة في اتصال مع النائب العام بخصوص هذا الموضوع، لأن أنا بزعلني إن أنا أجد اهتماما بمثلا
الوفد
حزب الوفد وبقر حزب الوفد بالدقي الذي اعتدي علي، ونحن لا نقر الاعتداء عشان برضو الناس تفهم نحن لا نقر الاعتداء في أي صورة من صوري،
ولكن تسليط
لكن تسليط الضوء على هذا الشيء والإسراع والمبادرة إلى تأمين هذه الأماكن وحمايتها دون أن يفعل مثل هذا المعنى في مسجد رمز في اسكندرية كمسجد القائد إبراهيم، ومع داعية وشيخ كبير كشيخ أحمد محلاوي، ده شيء يزعلنا.
تفسروا بيه يا دكتور.
نعم
تفسروا حضرتك بيه.
يعني ربما يكون تباطؤ، ربما يكون يعني سوء تقدير للعواقب، لكن على كل حال نحن اتفقنا مع النائب العام أن نرسل إليه بالأدلة والمصورات التي تحدد الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل، ونتمنى إن شاء الله أن يكون فيها إجراء تقر به عين كل إمام
يا رب.
أننا إلى جواري ولا نتركه.
ولكن الخوف دكتور طلعت أن هذا الموقف اللي حدث مع فضيلة الشيخ المحلاوي في الإسكندرية أنه يتكرر في مساجد أخرى أو في محافظات أخرى، وإحنا سمعنا عن بعض الأمور اللي ممكن تحدث الجمعة الماضية في السويس على وجه التحديد أيضا مع أحد الدعاء المعروفين والمشهورين أن يتكرر هذا الموقف.
والله حضرتك إحنا بننصح أئمتنا ومشايخنا أن يتجنبوا الفتن.
أي.
وإذا أنت لو سألتني أنا شخصيا ممكن أستشعر أن هناك إمكانية للاصطياد في الماء العكر في هذا المكان، ممكن أنتقل إلى مكان آخر وأؤدي فيه رسالتي وأترك هذا المكان في هذا الوقت لحين يعني أرجو ألا نعطي فرصة لأي بلطجي أو أي إنسان يريد أن يصطاد في الماء العكر ليحقق من وراء ذلك أملا يراوده ويفسد علينا الاستفتاء أو يفسد علينا نتيجة الانتخابات أو ما إلى ذلك. أتمنى أن نفوت على هؤلاء الفرصة، وإخواننا الدعاء يستمعون إلى نصائحنا، لا تتناول في الخطبة إلا الدعوة إلى اتحاد الكلمة وجمع الصف والاختلاف بأدب والإيجابية والتعامل مع الموقف بمشاركة، ودع الناس تأخذ ما تراه بعد أن يقرأوا ويتصفحوا ويتعرفوا على ما يدعو إليه الدستور، فإن كان إيجابيا فبها، وإن كان سلبيا فأمامهم الرأي الآخر يأخذون منه ما يشاءون. ولا داعي لأن نفتح بابا من الأبواب يؤدي إلى إحداث بلبلة أو فتنة في المجتمع في هذا الوقت العصيب.
هل في بيبقى في توجيه دكتور طلعت للأئمة في كل جمعة بأن يتكلموا في موضوع كذا ولا يتكلموا في موضوع آخر؟
هذا الكلام غير وارد. يعني مش لا نصنع نحو هذا، ممكن يكون في مناسبات كمناسبات هذه نضع عناوين
للحكمة،
عناوين رئيسية لا نتدخل. الإمام ده بالنسبة لنا راجل مهيئ وراجل مؤهل، فقط اديله يا ريت اتكلم في الجزئيات دي تناول هذه الموضوعات، مش معناه املاء عليه ولا ان احنا بنفرض عليه اتكلم في دي وانت اتكلم في غيرها، لا، لكن فقط في مثل هذه الازمات بتحتاج الى توجيه، زي الاب ما بيوجه ابنائه، ها خد بالك يا ابني امشي في الشارع الفلاني ومتمشيش في الشارع الفلاني، مش تدخل في انه يمشي او ما يمشيش، انما هو نوع من انواع التوجيه. وهذا ليس على الاطلاق ولا في كل الاحوال، انما ممكن في مثل هذه الازمات نوجه في بيان نصدره، فائمتنا والله الحمد يعني نحسبهم على خير ويلتزمون بهذا
يا رب الله من. طب خطه الوزاره للنهوض بالامام بقى زي ما حضرتك بتقول اللي هو راس مال الوزاره خلال الفتره القادمه؟
طبعا راس مال الوزاره هو الامام كما اقول، ولا نغمط حقوق الاخرين، يعني المفتش لدور، مدير الاداره لدور، الخادم في المسجد لدور، المؤذن لدور، حتى الموظفون الذين يخدمون هذه العمليه الدعويه لهم ايضا دور. لكن يبقى زي ما المدرس بيبقى هو عصب العملية التعليمية وهو ده اللي معتمد عليه النجاح أو عدم النجاح، احنا برضو بنقول الأئمة بالنسبة لنا ياريت نديلهم شيء من الاهتمام الأكثر علشان ننهض بالدعوة في صورة المتحدث بلسانها. من حيث الجانب الفكري والجانب الدعوي، نحن الآن بنعيد الصلة بين أئمتنا وبين العلم الشرعي، وعندنا دورات مهيئة لهذا، في دورات اسمها دورة تأهيلية، وعندنا دورة أخرى اسمها دورة تخصصية، أضفنا إليها دورة أخرى لم تكن موجودة من قبل، دورة التميز، وهذا بناء على طلب الدعاء أنفسهم، لأن الدعاء لما وجدوا في الدورات التي أقمناها، احنا أقمنا دورة واحدة كان بينتظم فيها حوالي 800 شخص، 8 مراكز فيهم عدد يعني فوق 2000 تقريبا، فعلى مستوى 8 مراكز دول بدأنا نستشعر حاجة الداعية إلى العلم النافع، ومن خلالهم من خلال هؤلاء الأئمة طلبوا إن احنا ما نسيبهمش، ومن خلال الدورات التدريبية أعددنا لهم مناهج متميزة وأعددنا لهم أساتذة أكفاء يقومون بتربيتهم خلقيا إلى جانب إعدادهم علميا وثقافيا، فوجد الداعية والإمام نفسه بين يدي عالم مربي فأحب هذا، وكان الحضور في الدورات التدريبية تقريبا 100%، كان 100% حضور في كل المراكز، فهذا من الجانب العلمي المعرفي. وفي مع نهاية الدورة عملنا الامتحان، وبعد الامتحان أعطيناهم مكتبة من خلال كتب وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هي هدية منا إليهم، والحمد لله رب العالمين انصرفوا مبسوطين جدا، وشجعنا هذا على ان احنا نبحث عن مراكز اخرى للتدريب بخلاف المتاح لنا. ماديا بنفكر من خلال الجهود الذاتية التي تأتي للوزارة من خلال هيئة الأوقاف ان احنا نزود شوية بعض البدلات التي تتعلق بالإمام، وهي للأسف بدلات متدنية، بدل لبس وبدل صعود منبر وبدل كذا، حاجات 8 جنيه و10 جنيه و15 جنيه كلام مش فمن بعيد النظر في هذه البدلات حتى يعني نرفع من القيمة المادية للإمام بعض الشيء. الإمام بيجد الآن ولله الحمد حاجته، وبيجد استقبالنا ليه وإعطاءه حقه إذا كان مستحقا لمنصب أو لمكان، كان زمان في ناس كتير مغمور حقها ولا ينظر إليهم بل ويمنعونهم أكفأ الموجودين، لكن الآن المسألة أتيحت لهؤلاء ليتقدموا إلى المناصب الرفيعة ويتبوؤوها بجدارة نتيجة أنهم أكفأ الموجودين، وهذا بالفعل قائم الآن. فنحن لله الحمد في طور الارتقاء بالإمام قدر ما نستطيع، وبنحاول وربنا هو المستعان.
يا رب ربنا يوفق ان شاء الله. طيب عندنا دكتور طلعت بجانب وزارة الاوقاف، عندنا الجمعية الشرعية، عندنا انصار السنة، عندنا جمعيات كثيرة وهيئات مختلفة، هل هناك تنصيب بين وزارة الاوقاف وبين هذه الجهات؟
نحن الان بصدد توقيع بروتوكول تعاون بيننا وبين هذه الجمعيات، دي جمعيات دعوية ولها تاريخها
صحيح،
ولها دورها ومساجدها التي بنتها بجهودها الذاتية وبأبنائها، فهؤلاء يسدون عنا ثغرة، يقومون بإنشاء المساجد وبفرشها وبتهيئتها لاستقبال المصلين، ويعدون فيها أئمة ويعدون فيها مؤذنين وخدما وما إلى ذلك. أنا أرى أنه من الواجب أن أتعاون مع هؤلاء الناس. نحن عندنا قرار وزاري سابق أن مساجد وزارة الأوقاف، أن المساجد في كل الجمهورية تخضع لإشراف وزارة الأوقاف، أن جميع مساجد الجمهورية تخضع لإشراف وزارة الأوقاف، وهذا ما نحاول أن نطبقه، أن تكون كل المساجد تحت إشراف وزارة الأوقاف. لكني بصدد إنشاء إدارة خاصة داخل وزارة الأوقاف موجودة بس أنا فعلها، اسمها إدارة مساجد الجمعيات.
أي.
إدارة مساجد
الجمعيات.
الجمعيات. هذه الجمعيات.
جمعيات أنصار السنة، الجمعية
الشرعية، أنصار السنة، الأسري، الاستقامة، اللي تيجي هذه الجمعيات وتيجي تسجل المساجد التي عندها في هذه الإدارة.
أي.
أعرف المسجد فين، مساحته إيه، موقعه إيه، إيه الخدمات المرفقة به، إيه المعلنة بها، والأئمة الذين أجازتهم الجمعية مين هم، بحيث أنه أضمن ألا يكون في أي مسجد شذوذ أو انحراف فكري أو تطرف في, 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 في الخطاب الدعوي، ونتناسق ونتكامل مع بعضنا البعض.
جميل.
فهؤلاء يعتبرون بالنسبة لنا رصيد، لابد أن احنا نتعاون معهم ونمد يد العون والمساعدة إليهم. وفي بروتوكول بالفعل، يعني لو كان عندي خبر كنت قلت لك يعني النقاط التي وضعتها وأرسلت منها صورا لإخواننا المشايخ. اليوم أرسلنا دكتور عبد الله بشكور، دكتور عبد الله شاكر، وغدا سنلتقي أو بعد غد سنلتقي بدكتور محمد المختار المهدي ونعرض عليه هذا البروتوكول، والناس كلها مستعدة وأهلا وسهلا تحت إشراف هيئة حكومية محترمة كوزارة الأوقاف، وهم يساعدوننا ويستعينوا بدعاتنا، ما فيش مشكلة، ونستعين بهم في مساجدنا أهلا وسهلا بدون أي تعارض، طالما في إطار الوسطية والاعتدال
والتكامل
بعيدا عن التطرف والغلو.
جميل. طب بمناسبة الوسطية والاعتدال دكتور طلعت، احنا كان في موجود أئمة متميزين في وزارة الأوقاف.
نعم.
في المساجد الكبيرة.
نعم.
يحدث الآن تغيير وتعديل لهم، لماذا؟
ليس المتميز هو سين أو صاد فقط.
أي.
وإنما هناك أناس آخرون أصحاب كفاءات وقدرات ومواهب. يعني أنت عرفتني، يبقى مش معنى كده إن مفيش في الدنيا غيري، هناك من هو أحسن مني. فأنا بقول والله ادوا الفرصة للأجيال التي تطلع إن احنا نعمل مسابقة، المسابقة للمساجد الكبرى والأئمة المتميزين، ونسكن الأئمة المتميزين في المساجد الكبرى، بحيث هم إخواننا بيعتبروا المساجد الكبرى ومساجد الأضرحة والنزور اللي ربنا كرمنا وصلحناها أخرى بشكل جيد،
محتاج انك الموضوع ده مهم قوي،
بيعتبروا دي كأنها بعثة داخلية بيستفيدوا منها يعني. فطالما ان الامر على هذا النحو، من العدل والمساواة انك انت تدي فرصة لغيره، لان هو متميز وغيره ايضا متميز بس ما خدش فرصته. فانا بقول والله كل واحد يبقى في مسجد من هذه المساجد المتميزة 3 سنوات ويعطي فرصة لغيره، لاجل ان يظهر في ائمة الاوقاف.
وهو كثيرة وعديدة،
وجوه كثيرة كانت مغمورة، كانت في الزوايا، لم يكن يسمع بها أحد، لكن
وهم متميزون.
نريد أن يرى الناس الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وما شاء الله يعني أرض مصر ولادة بالكفاءات، يعني والله الحمد. مش بثلاثة أربعة هم المعروفين على الفضائيات وخلاص، لله الحمد كتير يعني.
إن شاء الله يبقوا موجودين معنا بإذن الله رب العالمين. طب العلاقة مع مشيخة الأزهر دكتور طلعت؟
علاقة تكامل وتعاون فيما بيننا وبين بعضنا. مؤسسة إسلامية تقوم بدورها في إعداد الدعاء وتخريجهم وتهيئتهم منذ أن يلتحقوا بالمعاهد الأزهرية إلى الإعدادية إلى الثانوية إلى الجامعة، ثم يأتون إلينا كمنتج، نحن الذين نوظفهم ونهيئهم. فزي ما ده تفريخ، ده استثمار لهذا التفريخ، فلا بد من أن يكون هناك التعاون فيما بين المؤسستين، وهو لله الحمد قائم بفضل الله تبارك وتعالى.
الحمد لله. مساجد الأضرحة والنزور، وحدث اشتباك كثير عند الطرق الصوفية وإخواننا الصوفيين بالكلام أن الدكتور طلع ضد هذه المساجد.
والله يعني كل دي كانت مسائل كان يراد من ورائها في بداية الأمر إثارة الغبار علينا.
أي.
نحن لا نريد أن نصطدم مع أحد، نحن نتكامل. جاءنا الدكتور القصبي المسؤول عن الطرق الصوفية،
شيخ الطرق الصوفية،
وجاءنا نقيب الأشراف أيضا، وجلسنا معا في جلسات ودية، واتفقنا على أننا لا نقبل البدعة. نحن نؤيد التصوف السلوكي، التصوف الذي يدعو إلى الزهد، ويدعو إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، ويدعو إلى صفاء النفوس، ويدعو إلى، لا خلاف بيننا وبين هذا، لكن أي بدعة، أي شيء بخلاف ما قال عنه الإسلام، نحن نرفض هذا، وقد أيدنا في هذا. فحاول البعض يقول لك بقى ده هيعمله وهيسوي كلام، ده ما لوش أصل، بل بالعكس نحن ضبطنا مسائل صناديق النذور التي كانت تسرق من قبل ويعود جزء منها بالنفع على الطرق الصوفية نفسها، لكن ضبطنا هذه المسألة. بعد ما كان بيجيب 30,000 في الصندوق بقى يجيب 60,000 و70,000، ها بدأنا نضع مراقبين، وبدأنا نجيب كاميرات، وبدأنا نحاول أن نضبط المسألة بشكل أفضل مما كان قبله. فلله الحمد، يعني نحن لا نبغي إلا الإصلاح، لا نريد لأنفسنا أن نحفر على جدران اسمنا ولا كلام زي كده. مسألة كلها نرجو أن ربنا يوفقنا
يا رب،
ونترك أثرا طيبا يذكر لنا بعد وفاته
يا رب. اللهم أمين. دكتور طلعت، يعني بيقال وبيتردد أن وزارة الأوقاف هي معروف أنها وزارة كبيرة إلى آخره، ولكن حضرتك واجهتك بعض الصعوبات في البداية، وبعض المعوقات، وبعض المفاجآت اللي أنت فوجئت بيها من خلال النظام اللي بيسير في وزارة الأوقاف، من خلال التعامل مع الموظفين إلى آخره. محتاجين برضو توضح لنا المعوقات اللي حضرتك شفتها وحضرتك قابلتها، من أجل أنت توضح وكيف تم علاجها.
يعني أهم شيء قابلني الحقيقة هو خلو الوزارة من الصف الثاني والثالث والرابع. كانت القيادات قيادات
ثابتة،
مستقرة، ثابتة، ولا يراد لها أن تتحرك، وقد اطمأنت وارتكنت إلى هذا لسنوات طوال. ونحن في حاجة إلى التغيير الذي أصبح مطلبا شعبيا، ومطلبا دينيا، ومطلبا حكوميا. أصبحنا محتاجين أن احنا نغير وندي فرصة للناس واحدا بعد آخر. ففوجئنا أنه العملية ما فيش، يعني الصف الثاني والثالث محترق تماما. للأسف أنني وأنا أتكلم في هذا مع مسؤولين آخرين، وجدت أن هذه سياسة عامة في الدولة كلها، في جميع أنحاء الدولة بالكامل هذه هي السياسة الموجودة. يوجد 2-3 هم اللي موجودين في الطب فوق، وبعد كده ما فيش تحت حد. فدي مشكلة سببت لنا أزمة، لكننا بدأنا نتعافى منها شيئا فشيئا بالبحث في الأماكن الأخرى، والبحث عن بعض الكوادر، وننتدبها للقيام بالعمل. والحمد لله بدأنا نحس فعلا، وربما شعر كثيرون أنه الأمور فيها تغير في أماكن كثيرة بسبب هذا الاختيار الطيب، اختيار القيادات الصالحة.
الحمد لله.
ده كان أهم شيء صراحة. يعني
طيب، هل تم ظلم أحد من القيادات اللي كانت موجودة دكتور طلعت؟
أنا أسأل الله تعالى، وأنا أدعو ربنا بدعاء النبي، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأنا خارج من بيتي في كل يوم. هذا دعاء يقول إنسان عندما يخرج بيتي، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو أجهل، أو أظلم أو أظلم. أنا أعوذ بالله من أن أظلم أحدا أو أن يظلمني أحد. لكنني رأيت كما قلت لك العملية ما فيش فيها صف تاني وثالث. فأنا الذي فعلت، قلت يا أخوانا دعونا نعطي الفرصة لمن لديه الكفاءة ليأتي إلى المنصب، إن كان جديرا ومستحقا له فهو أولى به، فيجي المنصب يخلو. ما كان زمان التجديد ده تلقائي، فأصبح الآن ما فيش، إنما بسيب المنصب يخلو، وبعدين أعلن عن الدرجة فيتقدم من يتقدم، ومنهم الذي كان على المنصب، ونعمل لقاء مع الكل من خلال لجنة محترمة جدا. حضرتك بتقابل منهم الدكتور نبيل السمنلوطي، وبتقابل الدكتور سعيد علي، وبتقابل الدكتور يوسف إبراهيم، الأساتذة الكبار دول
ما شاء الله،
دول أعضاء في لجنة اختيار القيادات في وزارة الأوقاف. فألتقي بهؤلاء المتقدمين، ومن بينهم صاحب المنصب الذي كان فيه، فإن كان هو أكفأ الموجودين أعيد المنصب إليه مرة أخرى، وإن كان هناك من هو أكفأ منه أقدم من هو أكفأ منه. وده بنعمله لله مش لحاجة تانية. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى عليهم وفيهم
ولا عليهم رجلا وفيهم من هو أتقى لله منه إلا خان الله رسوله والمؤمنين. فأنا لا أرضى أن أبيع ديني ولا أن أخون الله رسول المؤمنين إن أنا أعين واحد لمجرد أن هو قاعد على المنصب. لا، إنما أقول دع المنصب يتقدم إليه من يكون أهلا له سواء أنت أو غيرك، وبعد كده والله من نصيبك أهلا وسهلا، مش من نصيبك يبقى جاء من هو أكفأ لصالح الدين ولصالح الدنيا ولصالح الجميع.
نعم حساسه حضرتك، نستقبل بعض الاتصالات السريعة. اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ ملهم؟
أهلا بك يا فندم، اتفضل.
الشيخ عاطف شاهين مع حضرتك من مسجد السلام بالمنصورة.
أهلا شيخ عاطف، ربنا يكرمك.
تحياتي لحضرتك ولمعالي الوزير.
بارك الله فيك.
هو بس موضوع التعدي على فضيلة الشيخ المحلاوي، كان نفسي بس أنوه إن المسألة ما كانتش للشيخ المحلاوي بس لوحده.
نعم نعم.
إنما المسألة كانت ممنهجة في المساجد الكبيرة على مستوى الجمهورية.
أيوه.
يعني الأمر اتكرر عندنا في المنصورة، عندنا في مسجد السلاب، أنا إمام وخطيب في الوزارة، في مسجد السلاب ومسجد الصديق ومجمع الإمام ومجمع الرحمن والمساجد الكبيرة في المنصورة، كان فيها ترتيب إن كل واحد يقف في مسجد ويعمل بلبلة. عندي بعد صلاة الجمعة قاموا وعملوا بلبلة كبيرة جدا وتعدوا بشكل واضح، ومنهم ناس أصلا ما حضرتش الخطبة زي اللي حصل مع الشيخ المحلاوي في اسكندرية بالظبط.
نعم نعم.
يعني هو جاي من بره بيتهجم ويشتم، فواحد بيقول له هو الشيخ قال ايه غلط، قال له والله انا ما حضرتش الخطبه. ف التعدي السافر على مساجد، على المساجد وعدم تعظيم شعائر الله المفروض يكون فيها، يعني انا بس بناشد سياده الوزير ان المساله يكون فيها وقفه واضحه من الجهات الامنيه.
نعم.
يعني احنا 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 لا يبرؤ، والكلام ده بنقوله بحرقه شديده، ان واحد يعتدي على كنيسه او ان نصراني يتهجم على مكان العباده عندهم، فكيف تكون مساجد المسلمين مباح، لا مباح لاي انسان ان يتعدى بشكل سافر كده؟ وفي نفس الوقت يعني انا شخصيا الناس قالوا لي اكتب بلاغ انهم تعدوا عليك اثناء عملك، فقلت سيبها لله وما تبقاش المساله شخصيه، واحنا اصحاب دعوه ما احناش بينا وبين حد خصومات. او فاجئ النهارده ان في صحفي من جريده روز اليوسف كان موجود في الخطبه، راح كاتب في بلاغ النهارده فيا وقال فيه كلام كذب، واولا خطبتي مسجله بفضل الله، وكان فيه فوق الألفين حضور في المسجد، بيقول لهم ان هو الشيخ قال على المنبر اللي يقول لا للدستور يبقى كافر.
انا لله.
ليه الكذب والتعدي وانك تتهم الناس بالباطل؟ انا مش فاهم. فيعني المساله دي اعتقد ان الوزير لازم يكون على بال منها، ان ما كانش عند الشيخ المحلا وحده
هذا معلوم.
تمام، ربنا يبارك فيك يا شيخ عاطف. نعم
نعم. بالنسبه فعلا فعلا وصل الينا انه في اكثر،
شكرا جزيلا،
في اكثر من مكان حدث هذا التعدي، وابلغني بعض اخواني انه كان في الليله التي سبقت الجمعه كان في موقع من المواقع مكتوب كده انزلوهم من على المنبر، حمله انزلوهم من على المنبر. فهي كانت فعلا ممنهجه، وكان يراد من ورائها احداث البلبله على النحو الذي اشار اليه.
وكمان الدكتور طلعت، كان الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزاره الاوقاف لشؤون الدعوه حينما كان معنا في يوم الجمعه مساء، وقال ونوع على هذا الموضوع، وان تم رصد بعض المخالفات والاعتداءات على مستوى الجمهوريه.
حصل. نعم. حصل هذا بالفعل يعني.
نعم.
على كل يعني نتوقع أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، وصراع لن ينتهي، لم ولن. الله تعالى يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ونحن نناشد المسؤولين عن الأمن يحموا بيوت ربنا سبحانه وتعالى. دي أمانة في أعناقهم، وأنا بأؤدي دوري كداعية وأنصح وأقول يا أخواننا بيوت الله لا يتعدى عليه، ومن أظلمه، ربنا بيقول ومن أظلمه، استفهام يفيد النفي، ما فيش أظلم من كده، ومن أظلمه ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، كان واجب عليهم يدخلوا بيوت ربنا فيها خشوع وفيها أدب. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ونتمنى ان احنا نتجنب كخطباء الفتن، ولعل ما حدث في الاسبوع الماضي يتنبه اليه اخواننا المسؤولون عن الامن، ويأخذوا حذرهم حتى لا يتكرر مثل هذا، وإلا فالأمر يعني نسأل الله العفو والعافية.
آمين يا رب. اتصال آخر. السلام عليكم. طيب قدامي بعض الدقائق دكتور طلعت، سريعا أنا بس محتاج حضرتك توجه لنا بعض الرسائل السريعة القصيرة. رسالة حضرتك بتوجهها لي وكلاء وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، ماذا تقول له؟
أنتم على ثغر من ثغور الإسلام، صلاحكم يصلح من تحتكم، فكونوا قدوة حسنة وأسوة طيبة يقتدي بكم الآخرون، ولا تكونوا فتنة تصد الناس عن سبيل الله.
نعم. رسالة الأئمة
نفس المعنى، إذا كنت إمامي فكن أمامي، أنت قدوتي، حضورك في المسجد، اهتمامك بأداء دعوتك، صدقك في الحديث، أمانتك، إخلاصك، حرصك على الناس، حبك لهم، حبك لرسالتك، أداؤها على أنها رسالة، كل هذه معاني تجعل لكلامك حيوية وحرارة وتجعل لك قبولا وإصلاحا بين الناس.
مقيم الشعائر،
أنت تكمل عمل الإمام، إذا ما غاب تحل محله، فيجب عليك أيضا أن تكون موجودا في محل عملك، وإذا وجدت فكن كالغيث أينما وقع نفع، علم الناس القرآن، أدرس لهم التجويد، خذ بأيديهم إلى الخير، شأنك كشأن الإمام فأنت العبد التالي له.
الإداريون الذين يعملون في الأوقاف على مستوى الجمهورية،
هؤلاء يخدمون الأئمة، إذا حسنت نواياهم وصدقت فإنهم يأخذون الأجر كالإمام تماما بتمام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، يدخل به من يعد ومن يناوله ومن يرمي به، فإذا كان الإداري يقوم بعمله لراحة الإمام وخدمته ويبش في وجهه ويقضي له مصلحته ليتفرغ لأداء دعوته فهو مشارك له في الأجر، ولا تكون مسألة الوظيفة مجرد تحصيل أجر من ورائها، وإنما أمانة سيحاسبنا الله تعالى عليها.
نعم. رسالة للقوات المسلحة،
أنتم درع الأمة الواقي وأنتم رجالها، ولا زلتم على ثقتنا وحسن ظننا ولله الحمد في أنكم أهل لهذه المكانة التي بوئتم إياها، فأنتم ملك لهذا الشعب وأنتم درع وحصن لهذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يثبتكم وأن يعينكم وأن يسدد خطاكم وأن يجعلكم دائما وأبدا درعا واقيا للأمة من أي ظلم يقع عليها في الداخل أو في الخارج.
الرسالة للشرطة،
رجل الشرطة رجل منوط بعنقه تحقيق الأمن، تحقيق الأمن، وقد قال الله تبارك وتعالى ممتنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وعينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. أتمنى منكم يا رجال الشرطة أن تكونوا على هذا النحو، فيكون شعاركم الشرطة في خدمة الشعب، حافظ على الأموال، حافظ على الأرواح، حافظ على الممتلكات، حافظ عليها، وداخل هذا بابا تدخل من ورائه إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم. رسالة للقضاء،
القاضي هو من يمسك بالميزان، والقضاة ثلاثة كما جاء في الحديث، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحق ورجل قضى للناس على جهل. احذر أن تكون من الصنفين الآخرين وكن من الصنف الأول، اتبع الحق والحق أحق أن يتبع، احرص دائما على إقامة العدل، فالعدل تقام به السماوات والأرض وهو اسم من أسماء الله الحسنى، فأنت أداة لتحقيق هذا الخير، وإذا فقد الأمل في القضاء فقد الأمل في كل شيء.
الرسالة للرئيس محمد مرسي،
نسأل الله تعالى أن يثبته وأن يقوي ظهره وأن يعينه على تحمل هذه المشكلات التي تنوء بها الجبال، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيقت إليك أعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها، وقد سيقت إليك يا سيادة الرئيس، فالله سيعينك ويسدد خطاك، فاثبت ونحن من ورائك، ونسأل الله تعالى أن يعينك وأن يجعلنا وإياك ممن ينصرون الحق وأهله
آمين.
ويهزمون الباطل وجنده.
آمين. رسالة أخيرة دكتور طلعت، رسالة من المواطن طلعت عفيفي إلى وزير الأوقاف طلعت محمد عفيفي.
إذا فتح لك باب من الخير فاغتنمه، فإنك لا تدري متى يغلق عنك. وقد فتح باب من أبواب الخير يراد من ورائه إصلاح العباد والبلاد، فلا تغلق هذا الباب وقد سيق إليك، فاحرص على أن تنفع في كل يوم وأن تضيف رصيدا لإصلاح هذا المرفق الهام جدا في حياتنا، مرفق وزارة الأوقاف.
منور دكتور،
بارك الله،
ربنا يكرمك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف. كانت حلقة مهمة زي ما تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام، أمور عديدة، محاور كثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القبول يا رب العالمين. في النهاية مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف. شكرا جزيلا معنا الدكتور، مرة ثانية وثالثة وموصولة، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، انتظرونا وحلقة جديدة غدا بإذن الله رب العالمين، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي.